بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض الأسباب التي تقي العبد من جريمة الزنا؟ نعم، حسبك واحدة. طيب، العفة لقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيضا الزواج لحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وأيضا الصوم لحديث: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة أو للقرب من أي جريمة. نعم يا محمد. يعني عدم مصاحبة رفقاء السوء. طيب، وماذا أيضا؟ الخوف من الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. نعم. الإيمان بالله، والدليل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأيضا تقوى الله عز وجل ومراقبته لقول تلك المرأة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. نعم. ذكر هذا يا أبا عبد الرحمن، ذكر. نعم يا أبا. الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. خضر. غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقدم غض البصر لأنه سبب لحفظ الفرج. إبراهيم: المحافظة على الصلوات الخمس والمداومة على ذلك وإحسانها وإتقانها، لقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ الصلاة الخاشعة، الصلاة النافعة التي أديت كما أمر الله عز وجل. نعم. إقامة الحدود على مشهد من جماعة المسلمين. نعم. معرفة قبح الزنا وشدة عقوبته. نعم. وأيضا تيسير أمر الزواج حتى لا تحصل مثل هذه الجريمة. الاستئذان في بيوت الآخرين لقوله تعالى: حتى تستأنسوا. وأيضا إنما جعل الإذن من أجل البصر، من أجل البصر. وماذا يا محمد؟ عدم سماع الأغاني، فهي مهيجة لي ومقربا لمثل هذه الجريمة والعياذ بالله. نعم. الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من ذلك، نعم أنه كما يحب أن تحمى محارمه فيجب أن يوطن نفسه على أن محارم المسلمين يجب أن تحمى. نعم طيب أنه إذا وجد أو حصل وقت الزواج للبنت أنها لا تمنع من ذلك، لا تمنع من الزواج خشية أن يحدث أمر آخر. طيب هي أسباب كثيرة، وبقي أن نذكر من الآيات الفوائد. الفائدة الأولى بيان عظم الزنا وأنه من الفواحش، لأن المراد بقول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة المراد بذلك الزنا باتفاق أهل العلم. وأما القول بأنه هو السحاق أي ما يحصل بين النساء فهذا قول لا يعول عليه وهو مرجوح ضعيف. ووصف الزنا بالفاحشة ذكرنا أن ذلك يدل على فحشه وقبحه وشناعته، ومن الدلائل على قبحه وشناعته وفظاعته عدة أمور. الأمر الأول أنه قد تناهى قبحه حتى استقر عند أهل العقل، استقر هذا الأمر في أن الزنا قبيح وشنيع عند أهل العقل، بل تجاوز ذلك إلى الحيوان عند بعض الحيوانات. فقد ورد في صحيح الإمام البخاري أن عمرو ابن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. وهذا يدل على أن هذا الأمر قبيح وشنيع. ومن دلائل قبحه أنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ومن دلائل قبحه أيضا أن الله عز وجل قرن هذه الجريمة بالشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبالقتل الذي هو أعظم أنواع العدوان. قرن الله عز وجل جريمة الزنا بالشرك والقتل، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه قرن هذه الجريمة بالشرك وبجريمة القتل. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذه الآية تدل على أن الزنا قبيح وشنيع لاتصاله وارتباطه بالقتل الذي هو أعظم العدوان، وبالشرك الذي هو أعظم الذنوب. وأما في الحديث فحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، فذكر أولا الشرك ثم القتل ثم الزنا. قال الإمام أحمد لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وهذا كله يدل على قبحه وشناعته وفظاعته. ومن دلائل ذلك أيضا أن الله عز وجل خص الزنا بخصائص، بثلاث خصائص من بين سائر الحدود، من بين سائر الحدود. الخاصية الأولى القتل فيه بأشنع القتلات، الرجم حتى الموت إن كان محصنا رجلا كان أو امرأة، وعقوبة الجلد بمئة جلدة للبدن، وعقوبة التغريب هذا في حق غير المحصن، في حق البكر رجلا كان أو امرأة، جلد مئة وهذه عقوبة للبدن، وتغريب عام وهذه عقوبة للقلب، عقوبة للقلب. الخاصية الثانية أنه سبحانه وتعالى نهى أن تأخذهم بالزنا رأفة في دين الله عز وجل وفي حكمه وشرعه، نهى عن ذلك كما في الآية، وهذه خاصية ذكرها الله عز وجل في جريمة الزنا. الخاصية الثالثة أن يكون ذلك الحد مقاما بمشهد ومحضر جماعة من المؤمنين كما ذكر الله عز وجل ذلك، وهذه الصور تدل على شناعة هذه الجريمة وقبحها وشدة خطرها. الفائدة الثانية أنه لا بد في الزنا من شهادة أربعة رجال عدول لقول الله عز وجل فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وهذا الخطاب للمؤمنين، وقد تضمنت هذه الجملة شروطا، تضمنت شروطا في الشهود. الشرط الأول أن يكونوا أربعة، لأن الله عز وجل قال فاستشهدوا عليهن أربعة، فلو شهد اثنان أو ثلاثة ولم يتم العدد إلى الأربعة كان عليهم حد القذف، كان عليهم حد القذف أن يجلد كل واحد منهم 80 جلدة، لأن الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات، يقول فلانة زانية أو فلان زان، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بأربعة شهداء فاجلدوهم، معنى لو جاء شخص ليشهد بمفرده جلد، لو جاء اثنان يجلدان، لو جاء ثلاثة يجلدان، لو جاء أربعة قبلت الشهادة، ولتكن تلك الشهادة من الأربعة قد توفرت فيها الشروط الأخرى. إذن أن يكونوا أربعة هذا الشرط الأول. الثاني أن يكونوا رجالا، لأن الله عز وجل حين ذكر أمر النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا، صار الأمر إلى من؟ إلى الرجال، صار الأمر إلى الرجال دون النساء، وهذا محل اتفاق، بمعنى أن المرأة لو شهدت على امرأة بالزنا لا تقبل شهادتها، وإذا شهدت على رجل بالزنا ولو كان العدد أربعة بل وثمانية نسوة وعشر ومئة لا تقبل تلك الشهادة، لأن الله عز وجل جعلها خاصة بالرجال دون النساء، وذلك لأنه يغلب على النساء التعاطف والرقة والرأفة، فلربما نقضت شهادتها ولم تقم بعد ذلك الشهادة التي أمر الله عز وجل بها. الشرط الثالث أن يكونوا عدولا، وهذا ظاهر لأن الخطاب موجه للمؤمنين، موجه للمؤمنين، وأول من بلغهم هذا الخطاب هم الصحابة، والصحابة كلهم عدول، وهكذا كل مؤمن يكون عدلا. وقد ذكر الله عز وجل الشهادة بذوي عدل في أكثر من موضع. الشرط الخامس أن يكونوا مسلمين، وهذا مأخوذ من قوله منكم، منكم أيها المسلمون لا من غيركم، منكم أيها المسلمون يكون الشهود لا من غيركم. فلو جاء عدد من الكفار أو من أهل الذمة أو غير ذلك ممن ليس بمسلم جاء بمئة شهادة وشهادة لا تقبل تلك الشهادة. أما الشرط الأخير فهو أن يكونوا مكلفين، أن يكونوا مكلفين، والتكليف هذا يخرج الصغار الذين لم يبلغوا وكذا المجانين لأنهم غير مكلفين، غير مكلفين. وهذا الخطاب الذي وجه إلى المسلمين خطاب للمكلفين لا سواهم، خطاب للمكلفين لا سواهم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا بعض الفوائد المستنبطة من الآيات فمن يذكر شيئا من ذلك؟ نعم. حسبك. طيب، ذكرنا أن هناك دلائل تدلل على قبح هذه الجريمة وشناعتها، فمن يذكر هذه الدلائل؟ عندك يا علي؟ ما فيه؟ تقدم يا علي، تقدم، قرب يا صالح. تقاربوا في المجلس، ما تباعدوا. نعم يا أخنا محمد. أحسنت، بمعنى أن الله عز وجل قد قرن هذه الجريمة بالشرك والقتل. ومن ذلك عبد الرؤوف أنها مستقبحة عند العقلاء بل وعند بعض الحيوانات كما ذكر عن عمرو بن ميمون في شأن القردة. أحسنت. ومن ذلك أيضا ماذا سبب؟ نعم، سبيل هلاك وبوار وخسران في الدنيا والآخرة. طيب، من الفوائد أيضا المتعلقة بالآيات أن الإكراه فيه لا حد على صاحبه، وهذا مأخوذ، هذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين، يأتين الفاحشة، ومقتضى هذا الكلام أنه باختيار، بخلاف الإكراه. فإنه لا حد فيه عليها إذا أكرهت على ذلك، وهذا هو قول عامة أهل العلم. ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك، وذلك لعدة أدلة، منها قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره بكلمة الكفر، وقد عفي عن المكره في كلمة الكفر، فكيف بما دونه، فكيف بما دون الكفر. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا في شأن المرأة المكرهة على جريمة الزنا، فرفع الله عز وجل الإثم عن المكرهة إذا أكرهت. والدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن الإكراه شبهة يسقط الحد به، يسقط الحد به، إذن فقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة، إشارة إلى الاختيار وعدم الإكراه، أما مع الإكراه فلا حد في ذلك. وبقي إكراه الرجل، ما حكم ذلك؟ هل يقام عليه الحد أم لا حد عليه؟ في ذلك أقوال لأهل العلم، وأصحها ما عليه الأكثرون بأنه إذا أكره ولا سبيل لدفع ذلك الإكراه فحصل منه شيء من ذلك، أنه لا يقع عليه الحد، وذلك لعموم الأدلة التي ذكرها أهل العلم، كقوله تعالى: إلا من أكره، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة تمنع الحد، تمنع إقامة الحد. ومن الفوائد أيضا في هذه الآيات أن الإماء لا يدخلن في الحكم المذكور في شأن الحرائر والمحصنات، لأن الله عز وجل قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. وهذا اللفظ إذا أطلق، لفظ النساء، يراد به الحرائر، النساء الحرائر، ولسنا من الإماء، بمعنى أن الحد في جلد مئة للمرأة البكر وتغريب عام والرجم للمرأة المحصنة المتزوجة، هذا إذا كانت حرة، إذا كانت حرة، لأن الله عز وجل أضافها إلى المسلمين: من نسائكم. ولو أريد الإماء لكان فيه ذكر ما ملكت أيمانكم. وما هو حد العبيد والإماء إذا وقع أحدهم في هذه الجريمة؟ في ذلك أقوال أشهرها ما عليه الجمهور من أن حد العبيد والإماء إذا وقعوا في هذه الجريمة الحد في ذلك هو جلد 50 جلدة، جلدهم 50 جلدة ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن، بكرا أو ثيبا، 50 جلدة. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا ينصف، الرجم لا تنصيف فيه، فعلم أن المقصود بذلك هو الجلد بالنسبة للعبيد والإماء. إذن هذا هو القول الصحيح استنادا إلى الآية الكريمة: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب الذي يقبل التنصيف هو الجلد، وينصف إلى 50 جلدة، لأن الله عز وجل ذكر تمام الجلد بالمئة، فاجلدوهم أو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فنصفه 50. وبهذا حكم الصحابة كالخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكالخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وغير هؤلاء من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، أن حد الزاني من العبيد والإماء 50 جلدة، رجلا كان أو امرأة، بكرا كان أو ثيبا، بكرا كان أو ثيبا. مسألة في هذا الأمر، وهي: من الذي يقيم عليه، على العبد أو الأمة، الحد؟ من الذي يقيم الحد؟ الذي يقيم الحد صنفان: الصنف الأول من له الولاية على المسلمين، أو من ينوب منابه في هذا الأمر. الصنف الثاني السيد الذي هو سيد هذا العبد وهذه الأمة، فله أن يقيم الحد على مملوكه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، فليجلدها الحد. وثبت أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كما في صحيح مسلم موقوفا عليه: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وهذا هو القول، قول جماهير أهل العلم، وهو الصحيح، أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، ولكن ينبغي أن يكون ذلك القائم على العبد أو الأمة، ينبغي أن يكون عارفا بكيفية إثبات جريمة الزنا، وعارفا بكيفية إقامة الحد، وأن يكون عاقلا بالغا، وليست له شراكا مع آخر في هذا العبد أو في هذه الأمة. هذه الشروط يذكرها أهل العلم بالنظر إلى أدلة أخرى كثيرة. وهل للسيد أن يعفو عن الحد؟ ليس له ذلك، فإن عفا فإن الحد لا يسقط، فإن الحد لا يسقط، وقد علمت أن الحد 50 جلدة. وأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقوم على العبد أو الأمة من المماليك أنه يجلد إذا زنى في الأولى، إذا زنت الأمة في المرة الأولى يجلدها، ثم إذا زنت الثانية يجلدها أيضا، ثم الثالثة يجلدها، فإذا فعلت الرابعة يبيعها ولو بضفير. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. والضفير هو الحبل من الشعر، يكون مضفورا، بمعنى أنه ولو كان بشيء يسير، لأن إبقاء هذه الأمة سبب لإشاعة الفاحشة وانتشار الشر، وبيعها خلاص من ذلك، فلعل في انتقالها إلى سيد آخر يكون هناك ما يردع ويدفع هذه الجريمة من نفسها. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا ذكر شيء من الفوائد المستنبطة من الآيات، فمن يذكر؟ نعم، باختيار ورضا. نعم، أحسن. أحسنت. طيب، هات يا أبا عبد الرحمن. المراد بالنساء الحرائر. طيب، لأن غالبا في التعبير أن يكون ما ملكت أيمانكم في الإماء، وفي الحرائر نساؤكم ونحو ذلك. طيب، نعم، أن الرجم لا يكون على الإماء. لماذا؟ لا ينصف، لأنه المطلوب في حد الإماء هو التنصيف، ولا تنصيف في الرجم ولكن في الجلد. أحسن. طيب، بقي، نعم، الذي يقوم على هذا الحد، حد العبيد والإماء، إما الوالي أو سيدهم. طيب، من فوائد الآيات أن الحد يدرأ بالشبهة، أن الحد يدرأ بالشبهة، وذلك لأن اشتراط 4 رجال أثبات عدول للشهادة وعدم قبول شهادة النساء، هذا كله يدل على شدة الضبط، أن تنضبط الأمور.
بحيث لا يبقى في ذلك الحد أي شبهة تدعى. ولذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن شهادة النساء في الأموال، لأنه لا شهادة لهن في الحدود، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا من أجل ألا تكون هناك شبهة. فكيف هذا في المال، فكيف بالحدود؟ فإن الحدود لا شك أنها تدرأ بالشبهات، وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن أي شبهة محتملة يدرأ بها الحد. والمراد بالشبهات الشبهات المحتملة، أما مطلق الشبهة فهذا ليس معتبرا، لأن بعض الناس يتوسع في مسألة الشبهات، توسع في هذه المسألة جدا، حتى ادعى بعضهم أنه لو استأجر امرأة للزنا فحصل الزنا منها فلا حد في ذلك. لماذا؟ قال لأن الاستئجار شبهة يشبه استئجار البيت أو المنزل، وهذا لا شك أنه خطأ فادح. هذه الشبهات المراد بها الشبهات المحتملة، ولذا لما ذكر الله عز وجل أربعة شهود، وأن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا عدولا، وأن يكونوا مكلفين، وأن وأن وأن، شروط كثيرة، هذا من أجل ألا تبقى هناك شبهة تحتمل. وقد ثبت عن الخلفاء كعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دفع بعض الحدود لوجود بعض الشبهات في ذلك الحد. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ادرأوا الحد ما استطعتم عن المسلمين، بمعنى أنه إن وجدت شبهة محتملة فادرأوا وادفعوا بها الحد. هذا الأمر مهم جدا في مسألة الحدود، درؤها بالشبهات المحتملة. ومن فوائد الآيات أيضا أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة، لأن الله عز وجل قال فإن شهدوا، ولهذا يجب أن يقول الشهود، أن يقول كل واحد منهم أشهد أني رأيت ذكره في فرجها تصريحا، هذا لا بد منه التصريح بالجماع. ولذا لما جاء من الأدلة أنه لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك فعلت، لعلك، قال زنيت، قال أنكتها، قال نعم، بمعنى أنه حصل معنى الجماع، معنى الجماع. وهذا يدل على أن التصريح في الإقرار من الزاني أو في الشهود الذين رأوا، لأنه إذا لم يروا هذا الأمر فإنها تصير شبهة ويدرأ بها الحد. لو قال رأيته في البيت هذه شبهة يدرأ بها الحد، لأنه يحتمل أن يكون قد حصل ذلك الأمر أو لم يحصل، فلا بد أن يكون قد اطلع على صريح الجماع. فلذا قال الله عز وجل فإن شهدوا للتأكيد على هذا الأمر. ونبه أهل العلم على أن البناء على الصور غير معتبر، البناء على الصور غير معتبر، لما قد حصل في مثل هذه الأزمنة من الدبلجة عند المصورين. ولهذا فإن الحاكم أو القاضي ليس له أن يأخذ بمثل هذه الصور، لأنها شبهة يدرأ بها الحد. من أي وجه جاءت هذه الشبهة؟ من وجود الدبلجة فيها، فقد يحصل أن يصور رجل ولو كان ربما من الأشرار مع امرأة، والتصوير يقرب فعل الفاحشة، وهذا التصوير لا يؤخذ به، بل لا بد أن تكون الشهادة لمن رأى حقيقة ذلك بلا مجال للشبهة فيها، وإلا درئ الحد. ربما رجع حد القذف على ظهره، على جسده، فلا بد من التبين. من فوائد هذه الآيات أيضا أن حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة، ولذا قال الله سبحانه وتعالى فأمسكوهن في البيوت، مع أن فيه نوع عقوبة لهن، نوع عقوبة لهن، إلا أن من وراء ذلك أيضا دفع وسد أبواب الفتنة عليها وعلى الآخرين. ومن فوائد الآيات أيضا الإشارة إلى أن البيت خير للمرأة من الخروج، خير لها. البيت يعلم المرأة الحياء، البيت يعلم المرأة العفة، البيت يعلم المرأة الحشمة، البيت يعلم المرأة السكون، البيت يعلم المرأة عدم التبرج، ففيه فوائد عظيمة. فلذا وجه الله عز وجل الأمر إليهن أو إلى أوليائهن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أمر موجه إليهن وإلى أوليائهن بالقرار في البيوت. والقرار ليس معناه المكث فقط، بل يحتمل أمرين: الأمر الأول المكث والبقاء، والأمر الثاني السكون والاستقرار. السكون بمعنى أن هناك شيء زائد على مسألة المكث في البيت، أن تسكن نفسها وأن يهدأ قلبها في بقائها في بيتها. نعم، فلذا أمر الله عز وجل بالقرار وقرن في بيوتكن، وهذا وفي هذه الآية فأمسكوهن في البيوت، وفي الحديث وبيوتهن خير لهن. لاحظ هذه الأدلة التي تبين أن البيت خير للمرأة من الخروج وكثرة لما يحصل في الخروج من الفتن، والله المستعان. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.